بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مناسك العمرة على ضوء الكتاب والسنة، ووقفنا على صفحة 40 وفي آداب السفر، وقفنا على الأدب 13 وهو أن يقول دعاء الركوب إن اعتمر راكبا. قال الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتشتروا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين أي مطيعين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون. فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إلى آخره. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل كما فعلتم. أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن حبان والحاكم. سئل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد 26 صفحة 198: هل يقال دعاء الركوب على المصعد الكهربائي الموجود في المباني؟ فأجاب بما يلي: دعاء الركوب إنما يستحب عند ركوب العبد بالدابة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو غيرها لقصد السفر. أما الركوب العادي في البلد أو في المصعد فلا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على شرعية قراءة دعاء السفر. ومعلوم عند أهل العلم أن العبادات كلها توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع الصحيح، والله ولي التوفيق. أي قال كما في مجموع فتاوى. هذا الدعاء دعاء الركوب على الدابة إذا كان مسافرا، والذي بعده أن يقول دعاء السفر. الأدب 14 أن يقول دعاء السفر. الحديث الأول عن عبد الله بن سلمة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر يتعوذ من معساء السفر وكآبة المنقلب والحوض بعد الكون ودعوة المغلوب وسوء المنظر في الأهل والمال. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال النووي رحمه الله هكذا هو في صحيح مسلم الحور بعد الكون بالنون وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه. قال العلماء معنى بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة إلى من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجدها ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. والحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من معفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي. وانظر صحيح أبي داود وصحيح الترمذي. والحديث الثالث عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي بن حبان الحاكم. والحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه ومد شعب أصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السهر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذلة. اللهم ازدلنا الأرض وهون علينا السهر. اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنقلب. أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من الضغنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. فإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا ساجدون. فإذا دخل بيته قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. أخرجه الإمام ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح موارد القرآن وقبضنا من تبذل من تبذل الإنسان نفقته تعوذ من هم العيال في السفر. هذا موجود في صفحة 62 من مناسك الحج والعمرة العدد 22. فيكتب لأن الصفحات تختلف. عندك أنهم يقول يضم إلى هذا الباب إلا موجود عنده مكتوب يذكر هنا حديث ابن عباس الموجود في الأدب رقم 22 وملخص ما يقوله المسافر إذا ركب في بداية السفر دعاء الركوب أيضا دعاء الخروج من البيت ذكر دعاء الخروج من البيت دعاء الركوب بسم الله إذا وضع رجله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ثم يبتسم ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المغلوب وسوء المنظر للأهل والمال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخبير في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقبة في المال والأهل سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب اللهم اقبضنا الأرض وهون علينا السفر الأدب الخامس عشر أن يوصي لأهله وأولاده من يثق بدينه وأمانته قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقام الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويفوته من ورائه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وعبد الله بن وهب في الجامع حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وانظر في السيرة الصحيحة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. والسادس عشر الإكثار من الدعاء في كل سفره ذهابا وعيابا، لأن دعاء المسافر مستجاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. أخرجه أبو داود كما في صحيح سنن أبي داود، والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. تنبيه عند ابن ماجه ودعوة الوالد لولده. والشاهد من الحديث: ودعوة المسافر ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنهن دعوة المسافر. السابع عشر التكبير عند الصعود، والثامن عشر التسبيح عند الهبوط. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، وضرب له ببابين: الأول باب التسبيح إذا هبط واديا، والثاني باب التكبير إذا علا شرفا. والتاسع عشر وهو في الأصل 32 لكن يستحسن أن يقدم لهم: عدم الصوت بالتكبير عند الصعود. انتقل إلى 32 يستحق أن يكون هو التاسع عشر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، ارجعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا رائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. رواه البخاري ومسلم. ورواه البخاري أيضا ذلك كذا، وقال: باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير. ودعاء دخول القرية هو 20. حديث أبي موسى: أيها الناس ارجعوا، متفق عليه البخاري ومسلم. رقمه عند مسلم 2704. دعاء دخول القرية. عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وشيخنا مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس الصحيحين.
تقديم تأخير وعطف القرص. خلاص
دعاء النزول عن حولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك أخرجه مسلم. وهذا عام يشمل في السفر وفي الإقامة من نزل منزلا ما يقال عند الرجوع من السفر دعاء دخول القرية عدم العشرون ودعاء النزول 21 وبعده ما يقول المسافر إذا أسحر يكون مقام 22 ما يقول المسافر إذا أسحر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر أي دخل عليه وقت السحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن جلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار أخرجه مسلم. أن يحسن التعامل مع رفقته هذا يقدم أن يحسن التعامل مع رفقته يكون 23 قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تحرص على أن تتخلق بهذه الخصال السبع المذكورة في هذه الآيات. الأولى طاعة الله، الثانية طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الثالثة المسارعة إلى أسباب المغفرة، الرابعة الإنفاق في السراء والضراء، الخامسة كظم الغيظ، السادسة العفو عن الناس، السابعة الإحسان إلى الناس. نعم نعم بعد ثمانية يعني التاسع مكان جبال الوالدين هذا يقوم يدعونهم في التوزيع. طيب أيضا الذي بعده الذي هو التنفس في السفر على الراحلة هذا كله يقدم قبل الرجوع قبل الكلام عن على الرجوع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الوقت في السفر وساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته متفق عليه. ولفظ مسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. طيب بقي معنا صلاة ركعتين إذا رجع من السفر في المسجد ثم يصلي ركعتين في بيته إذا رجع من السفر أن يزور بعد أن يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت من يحب أن لا يطلق أهله ليلا إذا رجع هذا يقدم وإذا قضى عمرته فليعجل إلى أهله هذا يقدم مبدأ إذا قضى عمرته فليعجل إلى أهله، يكون 25 مستقبل ذاك مستقبل عدد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نامته فليعجل إلى أهله، متفق عليه. وعن عائشة: لكن ذاك إذا قضى أحدكم حجه، ذاك بقي في الحج أخذنا هذا العمرة، ألا يطلق أهله ليلا إذا رجع، فيكون 26. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلق أهله ليلا، خرجه البخاري ومسلم. والحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، متفق عليه. صلاة ركعتين إذا رجع من السفر في المسجد. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق، ألا يطرق أهله ليلا إذا رجع، ألا يطرق أهله، هذا هو الرجل. طيب، هذا الرجل، هذا يكون في بعض الأطراف. ما يقول المسافر إذا رجع من سفره ودخل بيته؟ نعم، واحد. نعم، ما يقال عند الرجوع من السفر؟ 21. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى وبالعمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنطلق في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيدون سائلون عابدون لربنا حامدون. يقول في البداية وفي النهاية، إلا الجملة الأخيرة يقولها إذا رجع. والحديث الثاني عنه أيضا رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا قفل أي رجع، إذا أوفى على ثنيث أو فد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أخرجه البخاري ومسلم. صدق الله وعده. وقد عرفتم الاسم المفرد إذا أضيف في العلوم، أي صدق في وعوده، ونصر عبده أي ونصر عباده المؤمنين أجمعين. الاسم المفرد إذا أضيف في العلوم، أليس الله بكافٍ عبده أي عبيده، وهزم الأحزاب وحده. والحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية وصفية ربيفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون بربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة متفق عليه. وبمثل حديث أنس حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال آيبون تائبون عابدون بربنا حامدون. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي كما هذا 27
رقم الأدب.
هذا ما يقول المسافر إذا رجع من سفره ودخل بيته. قد أشرنا في ما يقوله المسافر إلى أنه يكتب في ذلك الموضع. والآن نكتب ما يقوله الراجع من سفره. يكتب هنا حديث ابن عباس عند الأدب 22 يعني ما يقوله إذا رجع. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من الضغنى في السفر والكآبة في المنقلب اللهم اقبض الأمر وهو العائل السفر. فإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا ساجدون. من أجل هذه الجملة فإذا أراد الرجوع يكتب هنا حديث ابن عباس الآتي صفحة 56 يكتب هنا حديث ابن عباس نقطة سوداء حمراء كبيرة اكتب هنا حديث سوداء 50 إذا ما بقي لنا في حديث ابن عباس إلا فإذا دخل بيته قال يكون تكون فقرة ما يقول المسافر إذا دخل بيته إذا رجع من سفره ودخل بيته ما يبقى معه إلا لفظة فإذا دخل بيته قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. وهذا الأخر أولا الصلاة صلاة ركعتين إذا رجع من الصلاة في المسجد يكون هو 28 صلاة ركعتين إذا رجع من الصلاة في المسجد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع في ركعتين متفق عليه ثم يصلي ركعتين في بيته إذا رجع من السفر 29. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين فامنعانك مخرج السوء وإذا دخلت إلى منزلك وصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء أخرجه البزار والبيهقي الشعب. وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. نعم 1 هذا رقم غير 26 نعم دخل بيته وصلى ما يقول المسافر إذا رجع من سفره ودخل بيته. نعم أيوة 28 صلاة ركعتين إذا رجع من سفره المسجد. و 28 صلاة ركعتين في المسجد. طيب لا بس 29 الذي هو 22 توبا هذا 29 ويكون 25 30 ثم يصلي ركعتين في بيتي إذا رجع من السفر 30 والمعانقة عند القدوم من السفر 31. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. أخرجه الطبراني في المدن الأوسط وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وانظر باب المعانقة من صحيح الأدب المفرد. هذا 31 و 32 أن يزور بعد أن يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت من يحب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل عليها وقلما كان يدخل إلا بدأ بها. فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال ما لك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي فلم يدخل. فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رأيت على بابها سترا موشيا ما لي وللدنيا وما أنا والرقم. فذهب علي إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يأمرني به ليأمرني فيه بما شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل لها فلترسل به إلى بني فلان أهل بيت بهم حاجة. أخرجه البخاري وأبو داود 32 عددا. قال ابن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة وهي بنته رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل عليها. هذا الستر ما هي صورة فهو لم يرجع من أجل الصورة إنما رجع من أجل الستر نفسه. وفي قصة عائشة رجع من أجل الصورة الستر الذي كان والكرامة الذي كان على صهوة. فهنا ستر بدون وهو جائز يجوز للإنسان أن يجعل ستارة على بابه الذي على الشارع يمنع النظر نظر العين كما ذكر هذا أهل العلم مثل فاطمة رضي الله عنها هذا جائز. لكن الرسول يريد هذا الأفضل والأكمل هذا الستر يلبس امرأة أو يلبس جاريتين. فلما وجده رجع فلم يدخل. قال وقلما كان يدخل إلا بدأ بها يدخل المدينة يعود من سفر إلا بدأ بها لحبه لها. فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة وأصابه مهتمة فقال ما لك ما الذي أصابك؟ قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل. فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رأيت على بابها سترا موشيا يعني عليه خطوط ما في صور ما لي وللدنيا وما أنا والرقم يعني تترفع عنها ترك أفضل. الباب مغلق اسم لا يبقى الباب مفتوح. الآن بعض البيوت أبوابهم مفتوحة والله المستعان. الباب يغلق خرم، وهذا الستر ينصب على امرأة فقيرة تستر بدنها به. قال فذهب علي إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قل لرسول الله ما يأمرني به ليأمرني فيه بما شاء، أي فهي ممتثلة. ليأمرني فيه بما شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل لها فلترسل به إلى بني فلان أهل بيت بهم حاجة. لو كان هناك صورة قال تقطع الصورة أو تشوف هذه الشيء، لكن ما هي الصورة. دعاها إلى الأكمل وإلى الأفضل. عليه الصلاة والسلام، وهذا من زهده عليه الصلاة والسلام. وأحاديث زهده في الدنيا كثيرة، يعني هذا الزهد طبقه على نفسه وطبقه على أهله، على نفسه وعلى أهله. التقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها. سبح شاة وأمر أن يتصدقوا من لحمها، فتصدقوا من لحمها إلا كتفها. فسألهم قالوا كلها أنفقت أو كلها ذهبت إلا كتفها. قال كلها بقيت إلا كتفها. هم تصدقوا باللحم كامل بكامل إلا الكتف. لماذا؟ لمعرفتهم أنه زاهد، لأنهم يعرفون أنه زاهد. لو عرفوا أنه طمعان في الدنيا وإنسان أكول وشد أكل اللحم يمكن أن يخرجون شيء، وإذا أخرجوا يخرجون الأمعاء والكرش والأشياء التي ما يهتم بها. لكن كانوا يعرفون أنه يحب الكتف، أبقوا كتفها والباقي أنفقوه. ولما سألهم وأخبروا ما أقبل عليهم بل شجعهم، قال كلها بقية. الذي ذهب علينا هو مثل الحمار، تشجيع لهم على الخير عليه الصلاة والسلام. وطبقت عائشة رضي الله عنها على رأس النبي لما قالوا كانت صائمة، فجيء لها بلحم فأمرت الجارية أن تخرجه صدقة. فلما جاء عند الإفطار سألتها ماذا عندنا، أخبرتها أنها صدقت باللحم عند أفطرت على زين وهي صائمة. ما كانوا يبالين بالدنيا ولا يحرصون عليها. وللآخرة خير لك من الأولى. ولما صلى مرة في بيته ورأى قراما على جدار البيت، انتهى من صلاته قال يا عائشة نحي عن هذا القرآن أو هذا المعنى. ولما صلى في الانبجان في الخميصة التي أهداها له أبو جهل فيها خطوط ما فيها صور، لما انتهى من صلاته قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل فأتوني بأنبجانية أبي جهل. يعني لبس ما فيه خطوط، والأول الذي أعاد فيه خطوط لا يريد شيئا يذكره بالدنيا. وهذا من هذا القبيل، وصل إلى بيت خاصه وبدا هذا الستر رجع مع حبه لها ومواساته لها، لأن أمها ماتت قبيلة، ولما جاء علي أحضر قال فلترسل به إلى بني فلان أهل بيت بهم حاجة، يريد لها الأفضل والأكمل. وقال أيضا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. وقال أيضا ما الشرك أخشى عليكم، لأنهم قد عرفوا التوحيد وفهموه، ولكن أخشى عليكم الدنيا. فلا يخاف على أصحابه من الشرك لأنهم عرفوا التوحيد وفهموه وطبقوا، ولكن يخاف عليهم من الدنيا، لأن الدنيا قد تميل للموحد، للموحد وللسنة. إذا كان يخاف على الصحابة من الدنيا فغيره من باب أولى. وقال أيضا من فقر أخشى عليهم، لكن نخشى عليهم الدنيا. لهذا الفقر هو أفضل، لأن الله يقول في الغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا كثر ماله يصاب بالطغيان والخذلان والإجرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. والطغيان في الفقراء أقل منهم في الأغنياء، فالطغيان والكبر في الأغنياء أكثر، وهو في الفقراء أقل. وهكذا أيضا الظلم والفجور في الأغنياء أكثر، إلا من رحم الله منهم، وفي الفقراء قليل. ومات عليه الصلاة والسلام ودرع مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، وكان يقول ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها ودعها، يعني يعتبر نفسه في الدنيا مثل المساكين. وقال لصهره عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر خذ في الدنيا كأنك غريب أو عاجز صغير. والزهد في الدنيا راحة، والتعلق بالدنيا عذاب، التعلق بالدنيا عذاب، والزهد فيها راحة، وترك الدنيا مع القدرة عليها أفضل من تركها عند العجز. عند العجز هو عاجز، لكن كونه إذا أراد أن يفوق فيها خاضها ومع ذلك تركها لله، هذا أفضل. انتهينا من الآداب، وقفنا على صفحة 66، صفحة 67 من الرسالة. ونسأل الله علما نافعا وعملا به صالحا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مناسك العمرة على ضوء الكتاب والسنة، وقفنا على صفحة 40 وفي آداب السفر، وقفنا على الأدب 13 وهو أن يقول دعاء الركوب إن اعتمر راكبا. قال الله سبحانه وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتشتروا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين أي مطيعين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون. فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوصي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إلى آخره. قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل كما فعلتم. أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن حبان والحاكم. سئل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السادس والعشرين صفحة 198 هل يقال دعاء الركوب على المصعد الكهربائي الموجود في المباني؟ فأجاب بما يلي: دعاء الركوب إنما يستحب عند ركوب العبد بالدابة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو غيرها لقصد السفر. أما الركوب العادي في البلد أو في المصعد فلا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على شرعية قراءة دعاء السفر. ومعلوم عند أهل العلم أن العبادات كلها توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع الصحيح والله ولي التوفيق. أي قال كما في مجموع فتاوى. هذا الدعاء دعاء ركوب على الدابة إذا كان مسافرا. والذي بعده أن يقول دعاء السفر. العدد الرابع عشر أن يقال أن يقول دعاء السفر. الحديث الأول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر يتعوذ من معفاء السفر وكآبة المنقلب والحوض بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال النووي رحمه الله هكذا هو في صحيح مسلم الحور بعد الكون بالنون وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه. قال العلماء معناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة إلى من الاستقامة أو الزيادة إلى النص. قالوا ورواية الراء مأخوذة من تكوير الإمام وهو لفظها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. والحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنبر وسوء المنقلب في النار والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي. وانظر صحيح أبي داود وصحيح الترمذي. والحديث الثالث عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فأغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن حبان الحاكم. والحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه ومد شعب أصبعه قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا بنصرتك واقلبنا بذلة. اللهم ازدلنا الأرض وهون علينا السفر. اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنقلب. أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في العهد. اللهم إني أعوذ بك من الضغنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. فإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا ساجدون. فإذا دخل بيته قال توبا توبا لربنا أوبا لا يعادل علينا حوبا. أخرجه الإمام ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح موارد القرآن والضبنة من تبذل الإنسان نفقته تعوذ من هم العيال في السفر. هذا موجود في صفحة 62 من مناسك الحج والعمرة العدد 22. يكتب لأن الصفحات تختلف. عندك أنهم تقول يضم إلى هذا الباب الموجود عنده مكتوب يذكر هنا حديث ابن عباس الموجود في في الأدب رقم 22، الموجود في الأدب رقم 22 يذكر هنا حديث ابن عباس الموجود في الأدب رقم 22، وملخص ما يقوله المسافر إذا ركب في بداية السفر دعاء الركوب أيضا دعاء الخروج من البيت، ذكر دعاء الخروج من البيت، دعاء الركوب بسم الله إذا وضع رجله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله، ثم يبتسم ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المغلوب وسوء المنظر في الأهل والمال. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخبير في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقبة في المال والأهل. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم اقبضنا الأرض وهون علينا السفر. الأدب الخامس عشر أن يوصي لأهله وأولاده من يثق بدينه وأمانته. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقام الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويفوته من ورائه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وعبد الله بن وهب في الجامع، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وانظر السلسلة الصحيحة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. والسادس عشر الإكثار من الدعاء في كل سفره ذهابا وإيابا، لأن دعاء المسافر مستجاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. أخرجه أبو داود كما في صحيح سنن أبي داود، والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. تنبيه عند ابن ماجه ودعوة الوالد لولده، والشاهد من الحديث ودعوة المسافر. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنهن دعوة المسافر. السابع عشر التكبير عند الصعود، والثامن عشر التسبيح عند الهبوط. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، ويدور له ببابين: الأول باب التسبيح إذا هبط واديا، والثاني باب التكبير إذا علا شرفا. والتاسع عشر وهو في الأصل 32، لكن يستحسن أن يقدم لهم: عدم رفع الصوت بالتكبير عند الصعود. انتقل إلى 32، يستحق أن يكون هو 19. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، ارفعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. رواه البخاري ومسلم. ورواه البخاري أيضا برقم كذا، وقال: باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير. ودعاء دخول القرية هو 20. حديث أبي موسى: أيها الناس ارجعوا، متفق عليه البخاري ومسلم. رقمه عند مسلم 2704. دعاء دخول القرية. عن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وشيخنا مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح لما ليس الصحيحين.
تقديم تأخير وعطف القرص.
دعاء النزول. عن حولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أخرجه مسلم. وهذا عام يشمل في السفر وفي الإقامة: من نزل منزلا. ما يقال عند الرجوع من السفر دعاء دخول القرية حق العذاب 20، ودعاء النزول 21 وبعده ما يقول المسافر إذا أسحر يكون بقنا 22 ما يقول المسافر إذا أسحر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر أي دخل عليه وقت السهر يقول سمع سامعاً بحمد الله وحسن جلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائداً بالله من النار. أخرجه مسلم. أن يحسن التعامل مع رفقته هذا يقدم أن يحسن التعامل مع رفقته يكون 23. قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تحرص على أن تتخلق بهذه الخصال السبع المذكورة في هذه الآيات. الأولى طاعة الله، الثانية طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الثالثة المسارعة إلى أسباب المغفرة، الرابعة الإنفاق في السراء والضراء، الخامسة كظم الغيظ، السادسة العفو عن الناس، السابعة الإحسان إلى الناس. نعم نعم. بعد ثمانية يعني التاسع مكان جبال الوالدين هذا هم يدعونهم في التوزيع. طيب أيضا الذي بعده الذي هو التنفس في السفر على الراحلة هذا كله يقدم قبل الرجوع قبل الكلام على الرجوع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الوقف في السفر وساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوم إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. متفق عليه. ولفظ مسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. طيب بغي معناه صلاة ركعتين إذا رجع من السفر في المسجد ثم يصلي ركعتين في بيته إذا رجع من السفر أن يزور بعد أن يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت من يحب أن لا يطلق أهله ليلا إذا رجع هذا يقدم وإذا قضى عمرته فليعجل إلى أهله هذا يقدم. نبدأ إذا قضى عمرته فليعجل إلى أهله يكون 25 رقم العدد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله متفق عليه. وعن عائشة لكن ذاك إذا قضى أحدكم حجه ذاك بقيه الحج أخذنا هذا العمرة. أن يطلق أهله ليلا إذا رجع فيكون 26. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلق أهله ليلا. خرجه البخاري ومسلم. والحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، متفق عليه. صلاة ركعتين إذا رجع من السفر في المسجد. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ألا يطلق أهله ليلا إذا رجع ألا يطلق أهله يعني هو الرجل. طيب ما هي رجل هذا يكون في بعض الأطراف. ما يقول المسافر إذا رجع من سفره ودخل بيته؟ نعم. واحد نعم. ما يقال عند الرجوع من السفر؟ 21. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى وبالعمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنطلق في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون سائلون عابدون لربنا حامدون. يقول في البداية وفي النهاية إلا الجملة الأخيرة يقولها إذا رجع. والحديث الثاني عنه أيضا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا قفل أي رجع إذا أوفى على ثنيت أو فد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أخرجه البخاري ومسلم. صدق الله وعده. وقد عرفتم الاسم المفرد إذا أضيف في العموم أي صدق في وعوده ونصر عبده أي ونصر عبادة المؤمنين أجمعين. الاسم المفرد إذا أضيف في العموم أليس الله بكافٍ عبده أي عبيده وهزم الأحزاب وحده. والحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آئبون تائبون عابدون بربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. متفق عليه. وبمثل حديث أنس حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال آئبون تائبون عابدون بربنا حامدون. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي كما رأى 27
طقم الأدب.
هذا ما يقول المسافر إذا رجع من سفره ودخل بيته. قد أشرنا في ما يقوله المسافر إلى أنه يكتب في ذلك الموضع، والآن نكتب ما يقوله الراجع من سفره. يكتب هنا حديث ابن عباس عند الأدب 22، يعني ما يقوله إذا رجع. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضغمة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض الله هو العائل السفر. فإذا أراد الرجوع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا ساجدون. من أجل هذه الجملة فإذا أراد الرجوع يكتب هنا حديث ابن عباس الآتي صفحة 56 يكتب هنا حديث ابن عباس نقطة سوداء حمراء كبيرة يكتب هنا حديث سوداء 50 إذا ما بقي معنا في حديث ابن عباس إلا فإذا دخل بيته قال، يكون تكون فقرة ما يقول المسافر إذا دخل بيته إذا رجع من سفره ودخل بيته، ما يبقى معه إلا لفظة فإذا دخل بيته قال: توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. وهذا يؤخر أولا الصلاة، صلاة ركعتين إذا رجع من الصلاة في المسجد يكون هو 28، صلاة ركعتين إذا رجع من الصلاة في المسجد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع في ركعتين متفق عليه، ثم يصلي ركعتين في بيته إذا رجع من السفر 29. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك وصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء، أخرجه البزار والبيهقي الشعب. وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. نعم، واحد، هذا رقم 226. نعم، دخل بيته وصلى ما يقول المسافر إذا رجع من سفره ودخل بيته. نعم، أيوة، 28، صلاة ركعتين إذا رجع من سفره المسجد. ثمانية وعشرين صلاة ركعتين في المسجد. طيب، لا بس 29 الذي هو 22 أوبا أوبا توبا توبا هذا 29 ويكون 25-30، ثم يصلي ركعتين في بيتي إذا رجع من السفر 30، والمعانقة عند القدوم من السفر 31. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تراقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. أخرجه الطبراني في المدن الأوسط، وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وانظر باب المعانقة من صحيح الأدب المفرد. هذا 31 و32 أن يزور بعد أن يصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت من يحب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت فاطمة فوجد على بابها سترا فلم يدخل عليها، وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها. فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال: ما لك؟ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي فلم يدخل. فأتاه علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني رأيت على بابها سترا موشيا، ما لي وللدنيا وما أنا والرقم. فذهب علي إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يأمرني به ليأمرني فيه بما شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لها فلترسل به إلى بني فلان أهل بيت بهم حاجة. أخرجه البخاري وأبو داود. 32 عددا. قال ابن عمر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة وهي بنته رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل عليها. هذا الستر ما هي صورة، فهو لم يرجع من أجل الصورة، إنما رجع من أجل الستر نفسه. وفي قصة عائشة رجع من أجل الصورة، الستر الذي كان والكرامة الذي كان على صهوة. وهنا ستر بدون، وهو جائز، يجوز للإنسان أن يجعل ستارة على بابه الذي على الشارع يمنع النظر نظر العين، كما ذكر هذا أهل العلم. فاطمة رضي الله عنها هذا جائز، لكن الرسول يريد هذا الأفضل والأكمل. هذا الستر يلبس امرأة أو يلبس جاريتين، فلما وجده رجع فلم يدخل. قال: وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها، يدخل المدينة يعود من سفر إلا بدأ بها لحبه لها. فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة، وأفاض مهتمة، فقال: ما لك؟ ما الذي أصابك؟ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل. فأشار علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني رأيت على بابها سترا موشيا، يعني عليه خطوط، ما في صورة، ما لي وللدنيا وما أنا والرب، يعني تترفع عنها ترفع أفضل. الباب مغلق، ما يبقى الباب مفتوح. الآن بعض البيوت أبوابهم مفتوحة، والله المستعان، الباب يغلق وخرج. وهذا الستر ينصب على امرأة فقيرة تستر بدنها به. قال: فذهب علي إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: قل لرسول الله ما يأمرني به ليأمرني فيه بما شاء. أي فهي ممتثلة،
عرفت يعني في واحد كذا
ليأمرني فيه بما شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لها فلترسل به إلى بني فلان أهل بيت بهم حاجة. لو كان هناك صورة قال تقطع الصورة أو تشوف هذه الشيء، لكن ما هي الصورة. دعاها إلى الأكمل وإلى الأفضل. عليه الصلاة والسلام، وهذا من زهده عليه الصلاة والسلام. وأحاديث زهده في الدنيا كثيرة، يعني هذا الزهد طبقه على نفسه وطبقه على أهله، على نفسه وعلى أهله، التقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها. ذبح شاة وأمر أن يتصدقوا من لحمها، فتصدقوا من لحمها إلا كتفها. فسألهم قالوا: كلها أنفقت أو كلها ذهبت إلا كتفها؟ قال: كلها بقيت إلا كتفها. هم تصدقوا باللحم كامل بكامل إلا الكتف. لماذا؟ لمعرفتهم أنه زاهد، لأنهم يعرفون أنه زاهد. لو عرفوا أنه طمعان في الدنيا وإنسان يأكل يشهد أكل اللحم يمكن أن يخرجون شيء، وإذا أخرجوا يخرجوا الأنعام والكرش والأشياء التي ما يهتم بها. لكن كانوا يعرفون أنه يحب الكتف، أبقوا كتفها والباقي أنفقوه. ولما سألهم وأخبروه ما أضل عليهم بل شجعهم، قال: كلها بقية، الذي ذهب علينا هو من الوحيد. تشجيع لهم على الخير عليه الصلاة والسلام. وطبقت عائشة رضي الله عنها على رأس النبي لما قالوا كانت صائمة، فجيء لها بلحم فأمرت الجارية أن تخرجه صدقة. فلما جاء عند الإفطار سألتها: ماذا عندنا؟ أخبرتها أنها صدقت باللحم عند أفطرت على زين وهي صائمة. ما كانوا يبالين بالدنيا ولا يحرصون عليها، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولما صلى مرة في بيته ورأى قراما على جدار البيت، انتهى من صلاته قال: يا عائشة، نحي عن هذا القران وهذا المعنى. ولما صلى في الانبجان في الخميصة التي أهداها له أبو جهل فيها خطوط ما فيها صور، لما انتهى من صلاته قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل فأتوني بأنبجانية أبي جهل. يعني لبس ما في خطوط، والأول الذي أعاد في خطوط لا يريد شيئا يذكره بالدنيا. وهذا من هذا القبيل، وصل إلى بيت خاصه وجد هذا الستر، رجع مع حبه لها ومواساته لها، لأن أمها ماتت قبيلا. ولما جاء علي أخبر قال: فلترسل به إلى بني فلان أهل بيت بهم حاجة. يريد لها الأفضل والأكمل. وقال أيضا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. وقال أيضا ما الشرك أخشى عليكم لأنهم قد عرفوا التوحيد وفهموه ولكن أخشى عليكم الدنيا. فلا يخاف على أصحابه من الشرك لأنهم عرفوا التوحيد وفهموه وطبقوا ولكن يخاف عليهم من الدنيا لأن الدنيا قد تميل للموحد للموحد وللسنة. إذا كان يخاف على الصحابة من الدنيا فغيره من باب أولى. وقال أيضا من فقر أخشى عليهم لكن نخشى عليهم الدنيا. لهذا الفقر هو أفضل لأن الله يقول في الغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا كثر ماله يصاب بالطغيان والخذلان والإجرام إلا من رحم الله وقليل ما هم. والطغيان في الفقراء أقل منهم في الأغنياء. الطغيان والكبر في الأغنياء أكثر وهو في الفقراء أقل. وهكذا أيضا الظلم والفجور في الأغنياء أكثر إلا من رحم الله منهم وفي الفقراء قليل. ومات عليه الصلاة والسلام ودرع مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا من سائل. وكان يقول ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها ودرع لأن يعتبر نفسه في الدنيا مثل المساكين. وقال لصهره عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر خلف الدنيا كأنك غريب أو عاجز غريب. والزهد في الدنيا راحة والتعلق بالدنيا عذاب. التعلق بالدنيا عذاب والزهد فيها راحة وترك الدنيا مع القدرة عليها أفضل من تركها عند العجز. عند العجز هو عاجز لكن كونه إذا أراد أن يفوق فيها خاضها ومع ذلك تركها لله هذا أفضل. انتهينا من الآداب وقفنا على صفحة 66 صفحة 67 من الرسالة. ونسأل الله علما نافعا وعملا به صالحا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.